بسم الله الرحمن الرحيم،
الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
نذكر بالمنهج المتبع في هذه الدراسة لتكون الأذهان ماضية على سنن واضح بين، تضم به النظر،
يحدد به الغاية، يعرف به مواضع النظر.
وتقدم أن هذا المنهج يتقوم بأمرين. الأمر الأول أن أول ما يبدأ به في هذه الدراسة هو دراسة الكلمات الشرعية، الألفاظ الشرعية، دراسة أصولية. فإذا ما تقرر الأمر استقر الحكم في ذلك وتبين ما دلت عليه القواعد في ذلك، يصار حينئذ إلى النظر الفقهي. هذا المقوم الأول. المقوم الثاني أن ما تقدم ذكرناه أمس، أن في هذه الأبواب كلها التي تسمى بأبواب العبادات، أهم عمل فيها هو تحديد مفاهيم الألفاظ، تحديدها وضبطها، ومع ذكر المآخذ المعتمدة في ذلك. هذان الأمران هما جوهر وملاك هذا المنهج، وبذلك سنسير على نفس السنن فيما سيرد من المسائل إن شاء الله تعالى. ووقفنا على ماذا؟ على ماذا وقفنا؟ على قوله
لا يغسل جرحا بارئا غائرا أو موضعا خلق غائرا.
تقدم أننا كنا درسنا لفظة الوجه، درسنا لفظة الوجه، فانتهى بنا الأمر فيها إلى أنها متعلقة بمعنى المواجهة. فهذه المواجهة إذن سوف تؤخذ باعتبار أنها مناط الحكم، حيثما وجدت المواجهة تقررت في هذا العضو والوجه، فإن ذلك يدخل فيما يغسل. فإن تخلف هذا الأمر سقط الغسل. هذا هو الذي عليه المدار في هذه المسألة. الجرح قد يكون غائرا أي داخلا جدا، فينتفي عنه لفظ المواجهة وينتفي عنه لفظ الظهور، أنه لا مواجهة بدون ظهور. إدراك المواجه مشروط بالظهور، الشيء الذي لا يظهر لا يمكن أن تراه، وإذا كنت لن تراه لا يمكن أن يوجهك عندما تطلق بصرك عليه. وبذلك فالجرح إذا كان غائرا جدا، معنى غائرا أنه لا يمكن أن يصل إليه الدلك، كذلك أيضا إذا كان لا يمكن أن يصل الماء لأنه خلق، لأنه أصبح غائرا بحيث لو نظرت إليه أظلم في المواجهة تحصل فيه الموجه، فهذا لا يغسل. لكن يمر الماء على ما فوقه، وحتى لو أنه مر عليه الماء ودخله ودخل ما أمكن أن يدخل منه فهذا كافي، لأن الجرح إذا كان غائرا ولم يستطع دركه فالماء إذا دخله فهذا كافي، لأن هذا سقط لوجود موجب السقوط وهو العجز عن الدرك فيه وسقط. أما إذا كان يرى غائرا لكنه يرى أو أمكن أن يدلك حيث اتسع، فإن الحكم حينئذ يسير على ما يسير عليه الوجه، وذلك لوجود مناط الحكم هنا وهو المواجهة التي سبق أن قلنا بأنها هي التي حكمت في هذا الموضوع. كذلك أيضا إذا كان قد خلق وفيه الغور، لكن الغور هنا لا بد أن نعلم بأنه لا يتحدث عن الغور الذي يكون في بعض الحواس كالعينين، فإن الغور إذا كان في العينين لا بد أن يغسل. قد تقول إن العين دخلت عما هو طبيعي من مكانها، هذا لا ينظر إليه. مثلا دخلت عينه وظهر العظم الذي فوقها وبقي مكانه ملحقا بالوجه لانحصار العين عنه، فهذا لابد أن يغسل. هذا لابد أن يغسل، وذلك لأنه من الوجه بالقيد الذي ذكرناه وهو قيد المواجهة. هذا هو المعول عليه في هذا الباب، وهو الذي يجب أن يصار إليه. هذا هو المعتمد عليه في هذا الموضوع، وخذه دائما واجعله ميزانا لمعرفة ما تغسله من هذا العضو، فإنه هو المعول عليه في هذه الفروع. الجرح الغائر وما قد يكون غائرا من الحواس مثلا كالعين إذا دخلت وبقى هذا البلاصة ديال الذي هو محل العين العادية أصبح ظاهرا خارجا ويلحق بالوجه ولا بد أن يغسل. وهذا وإذا كان قد علق بالعين شيء من هذا الرمس هذا الذي يكون بجانب العين فإنه يجب أن يزال، لابد أن يزال ليصل الماء إلى البشرة ليتحقق هذا الذي ذكره من غسل جميع الوجه. ثم قال
الفريضة الثانية غسل اليدين إلى المرفقين.
نعم، ومن الفريضة الثانية بعد غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين. وأول ما يتعلق به النظر في هذه المسألة إراد الآية والنظر في دلالتها، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية تصدق بوجهين، الوجه الأول أن يغسل كل مخاطب مكلف يدا واحدة، الصورة الثانية أن يغسل كل مخاطب يديه معا. فهذه الآية تحتمل المعنيين، إذن فهي بهذا الاعتبار لفظة مجملة، أنها لم يحدد فيها أحد المعنيين المحتملين. وبذلك فإنه إذا أخذ بظاهر هذه الآية يصار إلى التأويل، لما عرف في علم الحمل أو في علم الدلالة من أنه إذا تعارضت الاحتمالات ولم يظهر لأي منها رجحان وجب المصير إلى التأويل. إذن فإذا نظرنا في ظاهر النص فالذي يقتضيه حاله هو نجتهد فيه، إلا أن السنة وردت ببيان المراد فيها وهو غسل اليدين معا، فحسمت السنة هذا الأمر وأسقطت الاحتمال الأول، بمعنى أنك لو أن الآية خوطب بها المسلمون هكذا من غير بيان من السنة لكان غسل اليد الواحدة واحدا، اليد الواحدة مندرجا في هذه الآية لأن الآية تصدق بذلك، لكن لما وردت السنة وتبتت الاحتمال الثاني وألغت الاحتمال الأول نسي الاحتمال الأول وألغي، وبقي الناس آخذين بهذا الاحتمال الثاني بالإجماع وبدون منازع. قال غسل اليدين، إذن ما المنهج الذي قلنا بأننا نسير عليه؟ هو دراسة الألفاظ وتحديدها وتعريفها، واليد لا بد أن يعرف هنا لأننا نحتاج إليه في بناء الأحكام وفي التفقه، وذلك لأنه هو الذي تعلق به الحكم، فلا بد أن نعلم حدوده والمراد به لغة والمراد به هنا شرعا حتى يعلم ما الذي سيحكم به في الفروع التي تتعلق به. واليد كما هو معلوم في النظر فيها خلاف في التحديد، ذلك أن الاستعمال الذي يعول عليه في إثبات الدلالة لم يحسم هذا، وهذا معروف، فإن الاستعمال إذا كان قد قضى بوحدة المعنى في لفظين حسم النقاش وانتهى الكلام وبقي الناس عارفين الحقيقة في هذا اللفظ، كما في البياض والسواد وما شابه ذلك، هذا واحد. لكن ما من الألفاظ لا يتقرر فيه هذا ولا يتحقق، الأمر حينئذ يكون فيه التباس، فيكون اللفظ حينئذ إما أنه حقيقة في معنى ومجاز في معنى وإما أنه مشترك، وهذا إذا ثبت في صفة اللفظ يبنى عليه مجرى النظر فيه. فإذا كان حقيقة في موضعين ومجازا في موضعين فأنت تعلم السبيل الذي تتبعه في فهمه وحمله على معناه، تحمله على الحقيقة على الدوام ثم لا تصرفه عن ذلك إلا ببرهان، سبيلك واضح طريقك بين تعمل بهذا. أما إن كان مشتركا فإن الطريق يتبدل والسبيل يتغير، لأنك حينئذ لا يمكن أن تقول بأنه حقيقة في هذا المعنى مجازا في هذا المعنى، هذا لا يمكن. لماذا؟ للتساوي الاحتمالات وتقابل الظنون بلا مرجح بغير ترجيح. وفي هذه الحالة يصار بك من الوقوع في الإجمال. والإجمال الحكم الذي فيه هو الوقف، إذا ورد الإجمال وجب الوقف حتى يرد الدليل الذي يدل على البيان. اللهم أن يكون لك مذهب في المشترك وهو أن تحمله على جميع معانيه، فهذا مذهب يخصك. يمكن أن تقول بأنني أنا لا أتوقف في المشترك، المشترك إذا أتاني فمذهبي فيه هو أنني أعمل به بجميع مراتبه وبجميع معانيه التي لا تتناقض. على كل حال أن المشترك فيه نوعان، فيه المتناقض الذي لا يمكن فيه العمل بجميع معانيه كالجو وما أشبه ذلك كالقراء، لا يمكن أن تعمل فيه بالمعنيين معا لأن هذا يناقض هذا. ولكن إذا كان اللفظ يمكن العمل به بالجملة قد يكون لك مذهب في هذا، ولكن هذا المذهب الذي سوف تمضي عليه وتنزله على أحكام الشريعة على ألفاظ الشريعة يجب أن تكون قد بنيته بما صح به عندك أنه هو الراجح، لا أن تأتي إلى الثمرة التي تعجبك بالهوى وتأخذها إلى الشريعة وتقول مذهبي أنا مذهبي هو أن أقول بالاشتراك حيث ما ظهر، وما كنت آتيا هذا عن برهان وحجة، وإنما جاءك مقبولا استحسنته صدرفته نفسك فالتقطته. لا يجوز أن هذا من باب التصحيح بالهوى، أن الأصل سواء كان أصلا عاما أو خاصا مثل الحديث بلا نزاع، مثل الحديث فالحديث لا يمكن لك أن تصححه بالاستحسان، تصححه لأنك تراه موافقا لهواك، لا سبيل إليه. إذا كان هذا يجري في الحديث فهو لا يجري في القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والحامل وفنون النظر في الأدلة، لا يمكن، لابد أن يكون هذا قد أخذ عن برهان وحجة بهذا تبرأ الدماء. نرجع إلى ما كنا فيه. اليد لما درست وقع فيها إشكال، وذلك بسبب الاستعمال، فاليد تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها الكف مع الساعد أي إلى المرفق، وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى الإبط، وهذا الاستعمال أثر في تحديد نوعه، هل هو من المشترك أم هو من اللفظ الذي له حقيقة ومجاز. عندما أوردت آية السرقة قال بعضهم هذه الآية مجملة، وسبب قوله هذا وما بن أو الذي بن عليه هذا القول هو أن اليد اتصفت بهذه الصفات التي تقدم ذكرها، تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها الكف مع السعيد إلى المرفق، وتطلق ويراد بها من الأنامل إلى الإبط. إذا كان الحال هكذا، هذه اليد هل هي حقيقة في الكف مجاز في غيره؟ هل هي حقيقة في الكف إلى الإبط مجاز في الكف أو في الكف مع السعيد؟ هل نعدها من باب أن نعدها من الألفاظ المشتركة فنمضي في الحكم عليها والكلام عليها بالاشتراك، أو نقول لا هي حقيقة ومجاز والمسألة عندنا واضحة نمضي على المجاز في الأحكام ونترك ما سوى ذلك فلا ناتيه إلا ببرهان ودليل؟ على كل حال اليد في الحقيقة فيها إشكال، أن حتى لو أردت الآن أن ترجح سوف ترجح بكثرة الاستعمال، وهو لا يفي بالمرض أن كثرة الاستعمال. يقول ما الذي يستعمل فيه اليد كثيرا؟ هل تستعمل من باعتبار من الأنامل إلى الإبط أو تستعمل في الكف اليد؟ كثرة الاستعمال يتشبث بها الناس عند الترجيح بين الألفاظ، قد رأينا كيف أن الحنفية في باب الواجب وفي باب الفرض اشتبكوا في هذه المسألة. ما معنى الواجب؟ هل يستعمل الواجب باستعمالا كثيرا في التبوت أو يستعمل في السقوط؟ كان هذا معتمدهم، وحتى لو فرضنا ذلك في اليد وجلبناه فإنه لن يحسم الأمر وسوف يكون ذلك فقط من باب الترجيح بالظن الراجح. وعلى هذا فإن اليد الآن التي نحتاج إلى فهم مدلولها في الأحكام الآتية نحتاج إليه فيها هذا الذي تقدم ذكره. ولكن رأيا أن اليد الحقيقة ليست مشتركة وأنها حقيقة في اليد كله من الأنامل إلى الإبط، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وبعضهم قد يقول كيف يمكن أن تكون حقيقة في هذا الذي ذكرتم مع أن هذه الأجزاء لها أسماء؟ هل يمكن أن يكون الاسم حقيقة في شيء وفيه أجزاء لها أسماء؟ نعم، الوجه، وجه الآن يطلق على الوجه، في الآن في الفم في كذا، وهي مشكلة. فقد تطلق اليد على الذي ذكرناه، ويكون الكف والساعد والعضود والمنكب إن أدخلناه في اليد كلها من مفردات اليد، وهذا الحقيقة هو الذي تميل إليه النفس. وإن كانت المسألة في الحقيقة قد تعارضت فيها الاحتمالات بسبب الاستعمال، هذا الأمر الأول الذي يتعلق بهذه المسألة. إذن اليد في اللغة على هذا الحال، والمرفقين قال الفرض أن يغسل يديه مع المرفقين، أي مدرجين مع الغسل في الوجوب الغسل، مع اليد في وجوب الغسل، هذا واضح. المرفقين مختلف في دخولهما في اليد هذه التي في القرآن، أن هذه لها معنى شرعي، أن تركنا المعنى اللغوي وقلنا ما فيه، ننتقل الآن إلى المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يعتمد في بنائه على الأدلة الشرعية، ولا يمكن أن نحيله على الاستعمال العام، ولا يمكن أن نحيله على اللغة العربية، لا، نرجع فيه للأدلة الشرعية. إذن اليد باللغة العربية فيه هذا، اليد باللغة الشرعية أيضا فيها خلاف في هذه الآية. استدل من يقول بأن اليد في هذه الآية حقيقة في اليد مع المرافق، حقيقة في الكف والساعد مع المرافق، استدل بأن إلى أدرجت المرافق مع اليد في الحكم. لكن ليا قبل أن نبحثها فقها يجب أن ننظر في الذي تقرر فيها عند الأصوليين ليكون ذلك هو المعتمد عليه في تقويم هذه الآراء. من المعلوم أن الأصوليين لهم أربعة أقوال في إلى، منهم من يقول بأنها تدخل مطلقا، ومنهم من يقول بأنها لا تدخل مطلقا، ومنهم من يفصل بين، من يفرق بين حتى وإلى وهو القول المشهور، ومنهم من يذكر بعض المسائل في هذا الباب من أجل معرفة الموضع الذي تدخل فيه والذي لا تدخل فيه. إذن أصول يستنتج منها في نهاية الأمر اختصارا حتى لا ندخل في ذكر الأقوال والمعتمدة وما شابه، أن هذا ليس درسا أصوليا. الذي وقع إليه الانتهاء هو أن إلى لا تدخل عند الأصوليين، لا تدخل عند الأصوليين المغياء، هذا هو المذهب عندهم الصحيح، قالوا إلى لا تدخل المغياء، واعتمدوا في ذلك على أنها تفيد الانتهاء، والانتهاء يفيد أنه يوجد شيء منتهى منه وشيء قد بدأ فيه. إذن إذا كانت إلى للانتهاء بالاتفاق فهذا يستلزم أنه يوجد منتهى منه ومبتدأ فيه، كما إذا قلت سرت إلى السوق، فهذا إلى هنا دلت على أن انتهاءك إلى هذا المكان الذي هو السوق. لكن هل السوق تدخله في هذا المسار المسير؟ لا، لأن إلى هنا دلت على أن هذا الذي لفظت به وهو السير منتهاه إلى هذا المكان، وإلا فإنها لا تفيد الانتهاء. ولو قلنا إن السوق يدخل في هذا المسير فمعناه الأصلي فيها هو الانتهاء لن يبقى، وبذلك فما تقرر في 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 إلى من المعنى الذي اتفق عليه وهو الانتهاء يرفض أن يدخل المغيا فيما قبله. المغيا هو السوق هنا في المثال، المغيا هو السوق في هذا المثال لا يدخل، وما بعده داخل، هذا هو الذي تقرر باختصار، لن ندخل في بحوث الأدلة وإرادتها. وقرر الزمخشري هنا قاعدة إليها المنتهى في هذه المسألة حين ذكر أن إله لا تدل على الدخول، هذا هو الأصل فيها، لا تدل على إدخال ما قبلها فيما بعدها إلا بقرينة، إلا بقرينة. وكل الأقوال الأخرى التي وردت في هذه المسألة تفصل ترجع إلى هذا الذي ذكره الزمخشري هنا، إلى لا تدخل المغيى فيما قبله. المغيى هو الذي يكون بعد إلا، بعد إلى، ويسمى أيضا بالغاية، ويكون إلى وسطا بين المغيى وما قبله. هذا هو. قال إنها لا تدخل ولكن تدخل بقرينة، هذا هو الحق في هذه المسألة الذي يظهر أنه هو الصواب. ثم الذين أوردوا بعض الضوابط في هذه المسألة أوردوا ضوابط من مفردات هي من مفردات هذا الذي ذكره الزمخشري هنا. فالمبرد مثلا يقول إذا كان المغيى من جنس المغيى منه المستثنى منه فإنه يدخل، فإنه يدخل كقولك بعتك هذا الثوب من الطرف إلى الطرف، فهذا الطرف يدخل. لماذا؟ لأنه من جنس الثوب. وهنا الفقهاء يذكرون مسائل فقهية تتعلق بهذا يمكن الرجوع إليها في كتب تنزيل الفروع على الأصول، قد ذكروا فيها كلاما ومذاهب كذا لمن أراد أن يوسع الاطلاع على الفروع التي بنيت على هذه المسألة، هل يدخل المغيى في المغيى يدخل إلى آخره. إذن فما ذكره المبرد هنا هو أن الشيء إذا كان من جنس المستثنى منه ومن جنس ما وقعت منه الغاية فإنه يكون داخلا. وعلى هذا يقولون لو قال لك الرجل بعتك هذا الشجرة من هذه الشجرة إلى تلك وكانت تلك الشجرة الأخرى من جنس الشجر المبيع فإنها تدخل. مثلا إذا كان هذا الشجر كله ليمون أو تفاح أو رمان وكانت هذه التي وقعت مغيات في هذا الكلام رمانان يدخل في الرمان، إذا كان تفاح يدخل في التفاح. لكن إذا كان الجميع رمانا وتلك الشجرة التي ذكر بأنها التي أشار إليها بعد إلى وقصد الإشارة إليها بأنها تقع بعد إلى لا تدخل، لأن إذا كان رمانا يدخل حتى تلك التي وقعت بعد إلى تدخل. لكن إن كانت غير هذا ليست من جنس هذا الذي ذكر من الشجر فإنها لا تدخل، مذهب واضح. وذكروا أيضا أنه يوجد ضابط آخر وهو إذا كان هذا المغيى يخالف هذا الذي قبله في الذكر بالحس، خالفه بالحس، قالوا هذا لا يدخل مثل الليل والنهار. الليل يدرك بالحس بما هو عليه من حال، والليل يدرك بسواده وما هو عليه من حال، وبينهما اختلاف شديد إلى حد التناقض، تعارض تضاد إلى حد التناقض. إذا كان الذي وقع بعد إلى يدرك في الحس على صورة مختلفة على الصورة التي يدرك عليه ما قبله، قالوا هذا لا يمكن أن يدخل، منه قوله تعالى ما تم الصيام إلى الليل، الليل لا يمكن أن يكون فيه الصيام، والصيام محله النهار لأن الليل يخالف في الإدراك الحسي الليل، النهار يخالف الليل فيه. هذه كلها مذاهب ترجع إلى مذاهب الزمخشري. وحتى لو اطلعت على مذاهب أخرى فإنها لا تجدها تخرج عن هذا الضابط الذي ذكره الزمخشري في هذه المسألة. إذن تقرر بالأصول وبالنظر اللغوي عند البيانيين ومعضدون ما تقدم ذكره أن إلى لا تدخل المغيى. إذن قضية هنا حسمت بهذا الاعتبار. بقي الآن الإخراج عن الأصل. إذا قلنا بأن إلى الأصل في أنها لا تدخل المغيى ثم نظرنا في هذه الآية فوجدنا أن السنة أدخلت المرافق فإن إلى حينئذ تكون مجازا، يدخلها المجاز. والمجاز الانتقال إليه إنما يكون بدليل كافي. إذا قلنا بأن إلى يدخل فيها المرافق بناء على هذا القول الذي قلنا بأنه راجح، إلى حينئذ سيحكم عليها بأنها مجاز لأنها خرجت عن أصلها وخرجت بقرينة هذا الذي ورد في السنة. ما ورد في السنة معروف، ومنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع بمعنى امتد إليه الغسل، قالوا أشرعت الرمح إلى فلان إذا مددته إليه، حتى أشرع في العضد بمعنى أنه أدخل طرفا من العضد. ثم عقب ذلك بعدما ذكر أنه فعل مثل ذلك في رجلين بقوله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومعنى هذا أن هذا الأمر غير محدود بالمرافق بناء على هذا الذي ذكره هنا أبو هريرة، بمعنى أنه يمكن لك أن تمد الغسل إلى أن تصل إلى المنكب مثلا، ويمكن لك أن تفعل مثل ذلك في الرجلين أيضا، لأن الغرة هي ذلك البياض الذي يكون في المؤمنين يوم القيامة فيعرفون به بين الملأ ويعرفون به بين الناس، فهم مميزون بذلك. أن الغرة في الأصل في اللغة العربية البياض الذي يكون في جبين الفرس، وإذا كان فيه هذه العلامة عرف بها بين الخيول كلها، إذا ظهر ارتفعت إليه الأعين وميز عما سواه بهذه الخصوصية. وما التحجيل فهو أيضا بياض في الرجلين، وسيأتي الكلام عليه عند ذكر غسل الرجلين. إذن السنة أدخلت المرفقين وصح ذلك وتقرر وتبت، ويكاد الإجماع يقع على هذا، بل ذكروا أن فيه الإجماع أن المرفقين يدخلان بلا نزاع، ولم يخالف في ذلك إلا بعض النضار كمثل زفار بن الهدي. زفار هذا معروف بأنه من أهل الرأي، وكان في زمان أبي حنيفة ويقول إنه من أصحابه، صحيح أن له مذهب مستقل زفار بن الهدي، وهذا من علماء الكوفة وله آراؤه وله مذهبه وله في الأصول اختيارات كما هو معروف. ويقال بأن زفر هذا يوما خرج من المسجد فوجد أبا حنيفة قد خرج أيضا من المسجد، فتذاكر في مسائل الفقه مسائل النفس تذاكر، وما زال في الحديث إلى أن أدنى الفجر يتناقشون في المسائل وآراء لديه يتناظران ويبحثان ويتناقشان، فأدنى مؤذن صلاة الفجر فرجع وصليا صلاة الفجر ثم خرج يتناظران ويتحدثان إلى أن طلعت الشمس. هكذا هذا هو السهر في البحث والنظر في المعرفة. على كل حال هو معروف من علماء الكوفة داخل يقول بأن المرافق لا تدخل، وحتى بعض الفقهاء المالكية لا يرون دخولها بالحديث، لا يرون دخولها بالحديث، بل يرونها داخلة بالاحتياط بعض فقهاء المالكية. إذا فما أخذوا دخول المرفقين عند المالكية يجب أن يرجع، لأن بعضهم يقول دخلت بإلى بإلى مش بالسنة، دخلت بإلى، وبعضهم يقول دخلت بالسنة وهذا هو القول المنصور، وبعضهم يقول لم تدخل إلا بالاحتياط من أجل استكمال غسل الساعد الكأي اليد مقصود في الآية الذي هو محل الغسل القطع. إذن هنا سؤال عند المالكية، بماذا أدخل المالكية هنا المرفقين؟ هل أدخلوهما بإلى منهم من فعل ذلك؟ ولكن هل أدخلت بإلى بعد السنة فصار إلى منقولا فأدخلوها، أو أدخلوها باعتبار اللغة المسألة تحتاج إلى النظر، أو أدخلوها بالسنة فقط وليس بحرف الجر، أو أدخلوها بالاحتياط، وهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء من العراقيين ونقل عنهم. على كل حال فالمرفقين داخلان في غسل اليدين بحديث الذي تقدم ذكره وبغيره من الأحاديث التي وردت في هذا الباب من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ دار الماء على المرفقين، والأحاديث في هذا معروفة، وهي والعمدة في هذا حديث أبي هريرة وهو الذي تشبث به الناس وجعلوه أصلا في هذا الباب. وإذا كان الأمر كذلك فإن المرفقين سوف يحكم عليهما بوجوب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين الواجب ففعله يكون واجبا بناء على ما تقرر في باب الأفعال، من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 8 أقسام، وحققوا بأن الفعل النبوي إذا فسر الواجب فإنه يكون واجبا في الهيئة والصورة والفعل. انظر كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رفقه، فإن هذا يقول بأنه كان يدير الماء على المرفق، هذا حديث. وأما في أبو هريرة فإنه يرى أنه كان يزيد شيئا من العضد. كلمة المرفق بنيت بوزنين، يقال المرفق ويقول المرفق، وهذا الضبط يشعر بأنهم رعوا فيه أنه آلة كما تقول في مبراد ومقداح وما شبه ذلك، كمفعل وكمفعل ومفعلة. مفعل يأتي للآلة ولعلهم رعوا في بناء المرفق هذه الجهة، هذا فقط احتمال، لأنه يتكأ عليه فهو آلة الاتكاء، يتوصل به إلى الاتكاء، يرتفق به، فسمي مرفقا تغريبا لحالة الآلة. ويمكن أن قد رعوا فيه أنه محل هذا الفعل فعبروا بالمرفق، لأن المرفق محل هذا الفعل كالمسجد مرفق محل السجود، وهكذا. يمكن أن يكون كلا الأمرين قد ورد في هذه اللفظة واعتبرا عند الوضع، وإذا كان الأمر كذلك فإن لحالة الشيء الذي تضع له الصيغ تأثير في وضع الصيغ، في وضع مرفق ومرفق. هذا لا بد أن يكون لنكتة، ولا بد أن يكون وراء ذلك للواضعين مقصد يراعون فيه حال الموضوع له، وهذا قد تبين في هذه المسألة. إذن فالمرافق تغسل مع اليد على الوجه الذي ذكرناه، وتقرر الأمر بالسنة، وهذا هو اللي معول عليه في هذا الباب، وقد ذكرنا أدلة ذلك. بعض الناس يسوروا، الناس الذين عندهم الولوع بالضوابط والمناهج تقول وهذا كلما تحدثتم في لفظة تقولون إنكم تدرس إنها تدرس بالسبيل الذي تقرر بأنها تدرس بالحقيقة الشرعية العرفية اللغوية. لماذا تستعمل ذلك في الحروف؟ لماذا إلى هنا لا تقول بأنها الشرع يستعملها في مكان؟ لماذا لا تحكمون في الحروف بالنقل كما حكمتم في الأفعال وكما حكمتم في الأسماء؟ قد يقول قائل هذا، ودب كلما جاءت لفظة في الشرع تشترطون في فهمها أن يمر فيها على هذا المعيار الشرعية عرفية اللغوية، لماذا لا تكون حروف كذلك؟ الحروف لم يثبت فيها ذلك إلا في الحروف التي حددتها العقيدة، حروف لم ليس فيها ذلك إلا في الحروف التي حكمت عليها العقيدة بمعنى مخصوص في القرآن، مثل لعل ومثل عسى ومثل لعل في اللغة العربية للترجي والتوقع، لكن يقولون إنها في القرآن للتحقق، لأن الله تعالى لا يرجو، تعالى ما غاديش يكون عنده الأمال ويكون عنده الرجاء. إذن فلما نفيت هذه الحقيقة عنده حققوا بأنها للتحقق، هذا عند من يرى أن يؤول مثل هذه، وهم مجموعة من المؤولين. أما من يرى بأن يبقي اللفظ على ظاهره كما يقول ويفوض في المعنى، وإن كان هذا في الحقيقة غير متصور في العقل، لكنه يقولونه وإن كان هذا غير متصور فيه، أنك تثبت المعنى وتفوض في الكيف، الكيف هو نفسه المعنى، كاينش الفرق. بعد كيجي هذا الكلام هذا غريب، ولكنه لم يحلل معارفه، لأن مصيبتنا أننا نحمل التناقضات في المعارف ونحمل الشيء ونقيضه، ولكن عندما يأتي إنسان ليحلل نحسه بأننا ماشي المعرفة هي التي ستذهب، نحن الذين سنذهب. يحس الإنسان بأن ماهيته هي التي ستتلاشى وليس المعرفة، وهذا ما يسمى بالتماهي مع المعرفة، أصبحت أنت 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 هو وهو أنت، كما يقول بعضهم في العرفان، وكما يقول هبنقى هذا كان أحمق وكان يتصرف تصرفة غريبة، فأمه علقت له في عنقه قلادة، وكان إذا قام في الصباح جذبها ليعلم هل هو هبنقى أو غيره، هل هو هبنقى أو غير هبنقى، فأمه هو نفسه الذي وضع تلك القلادة ليعرف بها نفسه. وهذا في الحقيقة ليس أحمق، هذا إنسان يبحث عن الأمارات وأن يضع الأمور على الحقيقة، هذا مش أحمق، هذا الذي يريد أن يتحقق من الأشياء ويضع لها ما تعرف بها، هذا مش أحمق، هذا عاقل. هذا خلاصة الكلام، أنه وضع هذه القلادة ويوم ما نام فأخذتها أمه فوضعتها في عنق أخيه، فلما قام في الصباح قال له أنت أنا وأنا أنت. هكذا الآن ما يقع في المعارف، فعندما تطرح المعارف من أجل الاختبار، وعندما يرزع إلى الرواسب التي أخذتها وشحنت بها ورقنت بها لتضع على ميزان النظر والبحث، تجد أنك أنت لست على شيء، الهوية التي قامت بك من المعارف أصبحت تتغير، وذلك الإنسان لا يريد أن يناقش في مثل هذه المواضع حتى لا تتلاشى هويته وحقيقته. نرجع إلى ما كنا فيه، إلى في الحقيقة قلنا بأنها الحروف لم تنقل. بعض الناس يقول إن هذا أمر مهمل، وأن للقرآن واللغة الشرعية خصائص، ويجب أن يعتبر هذا في الشريعة ولا بد أن يتنبه له. بهذا الاعتبار ظهر ما يسمى الآن بمصطلحات القرآن التي انفصلت عن اللغة العربية، وفيها حروف وفيها كلمات واسماء. ليس هذا موضع بحث هذا الموضوع، ولكن أوردنا فقط أن الحروف التي جمدت بموجب العقيدة هذه فيها النقل، لا يمكن أن تفسرها إلا بما يطابق المعتقد، لا يمكن عند من يرى هذا الوجه. أما الحروف الأخرى هل فيها هذا العمل؟ لا، كدخلهاش النقل. وبذلك وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا مدخلهاش النقل لعدم جريان هذا القانون وهذا النظام في هذا المنطقة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال:
وغسل يديه بمرفقيه وبقيته بعطب الجر عطب على يديه، فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية مئصم إن قطع المئصم.
المعروف في القاعدة الفقهية أن للمبدل حكم البدل، للبدل حكم المبدل، في قاعدة. فإذا ما قطع الشيء وبقي منه شيء يغسل ما بقي، وهذا يجري في جميع الأعضاء ولا يختص باليد. لو فرض أن إنسان قطعت يده وبقي منها طرف، بقي منها طرف كيفما كان، فهذا يغسل كيفما كان، يغسل ما بقي منه، يغسل لأن هذا هو الذي وقع بدلا. لكن ما الذي نقصده هنا بمحل الغسل؟ هل نقصد فقط من الكف إلى المرفق، ولا من الكف إلى المنكب؟ شو مقصود بهذا المعصم؟ هذا المعصم هذا ما هو؟ محل السوار، أين يقع السوار؟ السوار الذي تلبسه النساء، هل يقع في اليد أو يقع في العضد؟ يقع في العضد، يقع في العضد. هذا ما فسر به صراح المختصر هذه الكلمة. انظروها عندما قال محل السوار، ماذا قال؟ ماذا قال في 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 الحاشية؟ انظروا ماذا قال في الحاشية. ها، أي من الدراع، موضع السوار من الدراع. وبذلك لا تظن أن المسألة قد بقيت على الأصل، بل انتقلنا الآن إلى اللغة التي قلنا في أول إن اليد نحتاج إلى تحديده من أجل أن نوجه به الفروع الفقهية. هذا ما قال، المعصم من العضد وليس من السعيد. وبهذا في المسألة الآن يجب أن يغير فيها مفهوم اليد. مفهوم اليد متغير، كان مفهوم اليد في الأول من الكف إلى السمتو، ولكنه الآن من الكف إلى المنكب، وبذلك تغير مفهومه. هذا الأمر تأملوه، وإن كان المسألة كلها فيها خلاف معروف، وأن محل الفرض لا يعتبر إلا المحل محل الفرض، ولكن في الحقيقة أنه تداخل هنا اعتبار اللفظ اللغوي ومع اللفظ الشرعي، فأفضل الأمر إلى هذا الذي تقرر في هذه المسألة ومعول عليه في هذا الباب هو هذا المقال.
وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق، ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع، بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا.
إذن إذا تأملت ما ذكره الشارح وما ذكره المحشي تجد أن بينهما اختلاف، فهذا يقول من العضد وهذا يقول ماذا؟ من اليد إلى المرفق. قد ذكرنا أن المسألة فيها خلاف، منهم من أبقى المسألة على الأصل الشرعي، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذا نظرت في الأصل الذي يجب أن يتبع هنا هو أن الأحكام تتبع الحقيقة الشرعية، فإذا زلت الحقيقة الشرعية زلت أحكامها، فلو قطعت يده من المرفق ارتفع محل الوضوء ولا شيء عليه. لكن من قال بأن اليد هنا كما قال هناك وأشار إليه، الحقيقة يجب أن ترجع شروحا كثيرة في المسألة حتى يعرفكم في أهم القول، وأن يبين وإن كان الراجح هو هذا، أنه مع أن الحقيقة تتبع أن الحكم تتبع الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية إذا ارتفعت ارتفعت الأحكام. واليد هنا لما قطعت وزالت زال محل الحكم، وهذا في جميع مواقع العبادة، فإذا زال مودع العبادة زالت أحكامه ولا يخاطب المرء بغير ذلك. هكذا، لأن لا يكلف في الشرع بما لا يطاق. نعم هكذا قال، وهذا هو الصحيح.
ككف خلقت بمنكب.
نعم، المسألة الثانية التي تلحق باليد هو المنكب. إذا خرجت منها كف، الرجل لم تخلق له اليد وإنما خرجت له يد من المنكب. ما هو المنكب؟ ملتقى العضد مع الكتف، أو ملتقى العضد مع العاتق. العاتق هو هذا العظم الناتئ الذي فوق الكتف. هذا المكان، هذا الملتقى، هذا الموضع الذي وقع فيه هذا التلاقي، وإن كان لم يحدده تحديدا مضبوطا لكي يقول الملتقى، هل فعل الملتقى هو المحل الذي تقي فيه وقع فيه اللقاء، أم أنه اللحمة هنا واللحمة هناك؟ ألا كذلك في المرفق أيضا يوجد مثل هذا. على كل حال في المركب هو هذا، إذا خرجت منه يد للشخص لم يتم يده، أن تتم يده خلقة فخرجت منه يد، وهذه اليد التي احتجنا إليها في اللغة، التي درسنا في اللغة نحتاج إليها هنا، نحتاج إليها هنا. ما ذكرناه سابقا في مفهوم اليد لغة نحتاج إليها هنا، لأن اليد التي سوف تمسح هنا إما أن تكون شرعية، هذه ليست شرعية، وإما أن تكون لغوية ولها حكم اليد الشرعية، ولكن بشرط أن تستتم حقيقة اليد. لذلك قال هناك، قال ككف بمنكب، ثم قال
مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سوى
آخر. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يكون له يد سواها، بأن تستحق النيابة التامة عن اليد الأصلية، لكي تكون لها أهلية اليد يجب أن لا يكون ما هو أولى بالحكم منها هو اليد الأصلية. هذا الشرط الأول، زين. ثم
فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبذت في محل الفرد أو في غيره، وكان له مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية.
نعم، إذن هذه اليد خرجت بالمنكب وليس له يد سواها وهي الصورة الأولى، لا بد أن يغسلها. إن خرجت في إن كانت له يد سواها فيه التفصيل، فيه التفصيل. إن خرجت بالعضد لا تغسل لأنها ليست في محل الفرد، وإن غسل وإن نبتت مثلا في الساعد أو قرب المرفق أو في المرفق نفسه هذه تغسل لأنها في موضع الفرد، وتغسل أيضا إن نبتت في العضد ولها مرفق، نبتت في العضد ولها مرفق، فصارت حينئذ مدرجة في لفظة اليد الواردة في الآية، لأن زيادة تلك اليد مع هذه اليد كلاهما يسمى يدا، وكلاهما ينطبق عليه أنه اليد التي طلب في الشرع غسلها، إذن فلا يمكن أن تكون هذه أولى من هذه، فيغسل الجميع لأن الجميع مدرج في مفهوم الأيدي في الآية. وهذا هو الذي يتقرر دائما بالحقائق، الحكم هنا ما فيهش نصوص، الحكم هنا ما يمكنش تقلب على الحديث ولا القرآن أنه سيقولك وإن نبتت له يد في معصمين وإن نبتت له يد في عضد، لا، يحيلونك على الحقيقة، يحيلونك على الحقيقة، ودائما تستصحب معك الحقائق الشرعية في موضع النظر لتبني الحكم. وهكذا الأمر هنا، استصحب معك هذه الحقائق التي تقررت عندك فيما سلف، وخذها واجعلها معايير وموازين من أجل أن تقرر الأحكام على وفقك. قال
فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرد، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محادات المرفق كما استظهره بعضهم.
نعم، هذا واضح والتوجيه بين، ومثل هذه الفروع واضحة تخرج على الحقائق فيما سبق، ولا يحتاج مثل هذا إلى كثرة إمعان نظر من أجل استخراج التوجيه. وما معنى التوجيه؟ التوجيه يكون على أضرب نذكر به فقط، توجيه يستوجه القول وأن تبين وجه صلاحيته لهذا الحكم أو وجه شرعية هذا الحكم. حكم عليه بحكم فقيل لك يقول فلان كذا، ما وجه ذلك؟ ما وجهه؟ فتبين وجهه، فتقول هذا اليد خرجت هنا وهي في محل الفرض، وما كان في محل الفرض يشمله الحكم، وإذا خرجت في العضد ولكن توجد يد مستقل قل هذه تغني عن هذه لأن هذه قبت بها حقيقة اليد وهذه دونها، والشرع يخاطب هذه لأنها التي سمت الشروط وهذه ليست كذلك. هذه يسمى توجيه، لأنك تعلل الحكم وتوجهه وتبين وجهه، وهذا ما يتعلم في الفقه أولا. وأما سرد الفروع فإنه يمكن لك أن تكتبها وتحفظها، يمكن أن تحفظها هكذا، لكن توجيه من أين أخذت وكيف أخذت ولماذا حكم فيها بهذا الحكم وما قيمة هذا الحكم أصلا إن حكم فيها بيدك، ما قيمته العلمية، لا بد أن تستحضر الأصول والقواعد في كل جزئية، حتى يكون الفقه قد كملت ماهيته. الفقه كيتبنى من أصول ديال القواعد الأصلية تتخرج سميتو تتقوم. هذا هو الدرس، لابد أن يكون مركبا من هذا. والاشتغال بهذه الصناعة أفضل من الحفظ، لأن في هذا يتربى الإنسان على البحث عن المآخذ ليصح له ما بيدي. أما إذا كان ما بيدك غير موجه وغير مؤصل فما قيمته؟ شنو القيمة العلمية عنده؟ معرفة الحكم من غير معرفة دليله لا يسمى فقها، ويسمى فقها بعد معرفة دليله. الحكم هو هذا الشرعي ولا يسمى فقها، فإذا عرفت حكمه وكيفية أخذ الحكم من هذا الدليل، فإذا عرفت دليله وعرفت طريقة الأخذ من هذا الدليل صار هذا الذي عندك وحصلته فقها، لأنه استتم ماهية الفقه. إذا فالتوجيه لا بد منه. لماذا دائما نؤكد على اهتمام بالحقائق؟ ما لا يمكن لنا أن نجيب عن الفروع الفقهية في أي موضوع من دون الحقائق. يستحيل أن غادي ندخل واحد الموضوع لا نهتم بالمفهوم ولا نهتم، ونريد أن نجيب عن الإشكالات ونريد أن نجيب عن الفروع، هذا مستحيل. ولذلك قراءة المفهوم والعكوف عليه والتكرار ثم التكرار ثم التكرار حتى يتقرر في نفسه أهم كثيرا من كثرة الفروع وحفظها وحتى حفظ أدلتها. نعم، لأن المفهوم والمعنى إلا قرنا معنى الرأس، قرنا معنى اليد، قرنا معنى الرجل، قرنا معنى الوجه، أما كنكونوش كما كنا من قبل. إذا قرأناه قراءة مفهوم وقراءة اللاتين أصبحنا نفكر بطريقة جديدة، أصبح ذلك الوجه الذي هو ذلك الشيء الدائر متغيرا في المفهوم، وأصبحت المواجهة المعيار في تحديد معنى الوجه. وهكذا واليد أيضا، ما درسناها لغة، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو أن تكون عدة لغوية تستعملها في مقام التشريع، ولا بد من هذه المادة وهذه الأشياء التي يغفل عنها هي التي منعت من التفكر في الفقه الصحيح.
ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد، وينزل الكعب منزلة المرفق بتخليل أصابعه متعلق بغسل، والباء بمعنى معه.
نعم، إذن هذا في اليد عرفناه، عرفنا في الصور الثلاث، في العضد في موضع الفردي لهم يرفقون سبع، هذا كذلك الأمر بالرجل. فلو أنه نبتت له رجل، هذا في الحقيقة فقط افتراضات فقهية، وشيقع ولا يقع الله أعلم، هذه افتراضات فقهية. حتى هذه الافتراضات الفقهية ما كان قروهاش باعتبارها فقها، كان قروها باعتبارها منهجا للتنزيل. رأى الفروع الفقهية اللي كتسخر منها وتعتبر أنها لن تقع، طالب الفقه لا يقرأها لأنها مسائل تقع ولا تقع، يقرأ كيف نزلت عليها القواعد، كيف أجيب عنها، منهج الإجابة، منهج بناء الحكم، هذا هو الذي يقرأه. فإذا ما جاءت نازلة تشبه تلك التي درسها عرف طريقة النظر فيها، أنها قام زيد ومات زيد وجاء زيد وزيد لم يقوم ولم يقعد، هذا زيد لا وجود له في الحقيقة، ولكن لو قام لم يقم محمد ولم يقم سعيد، قل زيد لم يقم ولا فلان لم يقم ولم يقعد، لأن هذا واقع وهذا قد تعلمته افتراضا. فما يكون افتراضا في بعض المواضع ينفع في تنزيل القواعد عليه، لأنه يكون حقيقة في موضع آخر. وده بعض الناس ملي كيشوف هادشي كيضحكوا، اليد سي محمد عندك اليد ولا المرفق كغدير ليها بحال سي محمد مثلا خرجت لك انت ديالك غادي دير. الناس ما كيهضروش لا على خروج ولا على عدم خروج، هما تيقرا تقرا هادشي لتعرف كيف تطبق الحقائق الشرعية على الجزئيات، من أجل أن تعرف كيف تتصرف في مثل هذه الجزئيات، هذا هو المقصود. هكذا. ثم لما ذكر المصنف مسألة غسل اليدين عقبه بقوله بتخليل الأصابع، لأن يغسل اليد مع المرافق وتخلل الأصابع. تخليل الأصابع وردت فيه حديث لقيت ابن صبيرة، حديث معروف، لقيت ابن صبيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد فسأله عن الوضوء فقال أصبغ وضوءك وخلي الأصابعك وبالغ في الاستنشاق
إلا أن تكون صائم. إذن هذا حديث لقيت ابن صبيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ وضوءك وخلي الأصابعك هكذا نطق وأذكر له سبع يدين ورجلين وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه كلمة خلي هنا العمدة. وفي أيضا عن ابن عباس وخلي الأصابع يديك ورجليك هذا حديث ابن عباس أيضا وردت في الموضوع وهذا هو المعول عليه في التخليل. في التخليل وردت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه في أحاديث مختلفة كان يخلل أصابعه أيضا فتقرر أن السنة قد قررت هذا الفعل هنا تخليل الأصابع اليدين والرجلين. وهيئة التخليل هذه مختلف فيها. المالكية يختارون فيما ترجح لديهم أن يكون التخليل من علو يكون التخليل من علو قال لأن هذا هو الذي يقع به التنظيف التام الكامل. واختار غيرهم التخليل بالاشتباك يشبكون بين اليدين حركونها مع الماء هذا تخليل. وبعضهم يشدد ويقول لا بد من هذه الهيئة وهي التي لم ترد هذه ولا هذه التي وردت فيها بعض الهيئات هي ديال إصبع الرجلين. أما اليدين فالأمر متروك للاختيار. فمن شاء أن يخلل مشبكا أصابعه فليفعل ومن شاء أن يكون مخللا من فوق كما اختاره المالكية لأنه أنقى ومعلل أيضا ترجحه بأنه نهي عن تشبيك الأصابع ولكن هذا قول ضعيف لأنه قال هذا في الصلاة وليس في الوضوء وقول مردود. على كل حال فإن التخليل الأصابع تقرر بالسنة والمالكية يرون وجوب ذلك. هذا ما صرح به الشارع حين قال ماذا إقرام
تخليل أصابعه متعلق بالغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا
وجوبا. وهذا خالفوا فيه الجمهور علماء المسلمين لأن الجميع يقول إن تخليل الأصابع اليدين سنة والمالكية يحكمون على هذا بالوجوب. ولكن ليس كل المالكية يقولون هذا إن تخليل الأصابع واجب. هذه مسألة خلافية في المذهب. فمنهم من يقول الوجوب هذا هو الذي رجحه هنا المصنف فما قالوا هو لم يصرح إلا أنه خلف الأصابع الشارح قال وجوبا وطائفة ذهبت إلى أنه ليس إلا مندوبا أو مستحبا. وقد ورد في الحاشية كلاما في هذا الموضوع تراه اقرأه
ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين. والأولى في تخليلها كما في الحطاب عن الجزول وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع لأنه أمكن لا من باطنها.
هذا هو الذي أخبر لم يتفقوا على أنها واجبة ولكن فعلها مندوب. ولكن متى نقول بهذا الندب؟ متى؟ إذا كان الإسباغ وإتمام الوضوء لا يتوقف على التخليل. إذا تحققنا بأن المكان قد ولجه الماء وأن الدلك قد وصل إلى ما يجب أن يصل إليه فهذا هو موقع الندبية عند الجميع. أما إذا كان هذا يتوقف عليه ما يجب أن يكون في هذا الأمر من الإسباغ فلا أحد قال فيها بالندبية لا غير المالكية ولا المالكية كلهم يقولون بوجوب عملا بالقاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا حكم تخليل الأصابع باختصار وهذا هو القول المنصور فيها. ثم قال
لا إجالة عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك خاتمه.
هذه المسألة التي ذكرها المالكية هنا في الحقيقة فيها ضعف كبير من ناحية النظر. أن الشخص مثلا لبس خاتما من فضة كمل الشرح لأن فيه بيان
خاتمه المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيق لا يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته.
هذه المسألة هنا ظاهر كلام المصنف أن الخاتم لا ينزع ما دم مأذونا فيه سواء كان واسعا يمكن أن يجال أو كان ضيقا. وهذا القول منقول عن الإمام مالك في كتب كالمجموعة لابن عبدوس غيرها قالوا بأنه لا ينزع الخاتم ولو كان ضيقا، ولو التصق ولو غاص في ولو غاص في اللحم. هذا في الحقيقة يحتاج إلى التوجيه. إذ الخاتم ليس هو الإصبع. أجابوا هنا بأجوبة مختلفة. قال بعضهم لما وقع الإذن فيه نزل منزلة الجبيرة، نزل منزلة الجبيرة، ولكن الجبيرة إنما تلبس للضرورة، وهذا قياس على محل الرخصة، والرخصة لا تقاس عليها ما يكون مثلها في الرخص، فكيف يقاس عليها ما لا يدخل تحت الرخص؟ هذا ركاكة واضحة بمقتضى القواعد الأصولية، هذا ضعيف جدا. الذي فيه المشقة إذا أراد أن يقاس على الذي فيه المشقة فيه ضعف، فكيف بأمر ليس فيه مشقة؟ لأن من الذي ألزمك بأن تلبس هذا الخاتم؟ كيف صار واجبا حتى يلحق بالجبيرة التي اقتضتها الضرورة وألزمت بها الحاجة وفيها إصلاح للعضو؟ هذا ضعيف. وقالوا لا، لن نقول بالجبيرة، بل نقول بأنه مقيس على الخف. ولكن القياس على الخف له 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 حقائقه. أولا أن الخف إذا أريد أن يلبس يلبس على طهرين، وما قال أحد بأن الخاتم يلبس على طهرين، لم يقل أحد إن الخاتم لابد أن يلبس على طهرين. الجواب الثالث قالوا أنه لما كان مباحا وكان إنسان يستمر على فعله أذن فيه الشرع إلى آخر ما ذكروه من التعليلات الأربعة المشهورة في هذه المسألة، وكلها لا تصلح ولا يمكن أن تكون مستندا لهذا الأمر على الإطلاق. لكن لو قدر أنه نقل هذا عن السلف الصالح وكان في المدينة من يعمل هذا والنبي حاضر قد اطلع على ذلك وأقره، سوف تكون المسألة حينئذ مؤصلة. لكن هذا شيء لم يكن، وبذلك بعض المالكية خالفوا هذا. والظاهر بمقتضى القواعد أن كلامهم هو الصحيح، وممن خالف في ذلك ابن شعبان قال الخاتم ينزع مطلقا سواء كان ضيقا أو كان واسعا، ضيق ولا يكون واسع لا بد أن ينزع ولا بد أن يغسل مكانه، هذا مذهب. وبعضهم توسط كابن عبد الحكام وابن حبيب أمن معهما، قالوا إن كان ضيقا ينزع وإن كان واسعا يجال، ومعنى يجال ينقل عن مكانه حتى يغسل ويدلك سماء وحده. ليست قضية الماء، قضية الماء مع الدلك. وصول المطلق هذا لابد منه، والدلك هذا لا مفر منه، لأنه جمع من الفرائض، لأن كلا الأمر من الفرائض. ولذلك قالوا إذا كان واسعا يجال، يزال من مكانه حتى يغسل ويرد، ثم يغسل المكان الذي كان فيه من قبل. هكذا. وهذا الرأي والله أعلم هو الذي يظهر الرجحان، لأن الماهية التي طلب الشرع تحققها في هذا المكان لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا المذهب المنصور الذي يظهر رجحانه بمقتضى القواعد نظمت فيه أبياتا، أدري هل أتيت بها أم لا، ربما هي في ورقة صغيرة هي كافية قضية الغرض. ولابن شعبان يجب أن يجل صاحب الزاهي، ابن شعبان صاحب كتاب اسمه الزاهي في الفقه، ولابن شعبان يجب أن يجل ما بيد من خاتم بلا جدال، ولابن شعبان يجب أن يجل ما بيد من خاتم بلا جدال وذاك مطلق عنده، فلا يختص ذا بضيق. وبعضهم لذا احتدى أيد هذا القول بعض الفقهاء، وخص بعضهم بذا ما اتصفا بالدق فافهم واجهد فافهم واجهداك فافهم واجهد لا يخفى فافهم واجهد لا يخفى. خلاصة الكلام أن المذهب المالكي فيه هذا الخلاف، ومن نظر بالقواعد وأمعن النظر في هذا الأمر يجد أن هذا الفرع ضعيف جدا، أن يبقى الخاتم ملصقا باليد وينزل منزلة الجبيرة وينزل منزلة الخف. خلاصة الكلام أن إجالة الخاتم ضعيف، والمفروض لمن له خاتم واسع لبس أن يجيله، ومن له خاتم ضيق لابد أن ينزعه. كذلك مثلا المسائل ديال حتى في الغسل هذا اصلا لابد ان يزال كذلك. وديك العيالات مثلا النساء اذا ماتت امراه كنا ينزعن ما عليها من حلي حين الغسل، لانهن يعلمن ان الماء لن يصل الى البشره. كانت عجوز قد سالتنا عن هذه المساله في زمن ما، فقلت لها لا بس اتركوا عليها ما عليها، ولكن هذا الذي يترك ان كان واسعا يخلل يجل من المرأة ميتة يجال، إذا كان ينتقل السوار كان ينتقل لا بأس، ولكن الذي سألت عنه المرأة هو الذي لاصق باليدين. وعلى كل حال فهذه المسألة نقلت عن الإمام مالك، ثابتة عن الإمام مالك أنه قالها إذا كان مستنده فيها هو ما كان يعتمد عليه في مثل هذه الأمور وعمل المدينة، المسألة قد يكون له وجه مع وجوب تحقق من ذلك. أما إن لم يكن له وجه فلا بد أن نستصحب الفرائض حتى تتحقق في موضع هذا الإصبع، لأنه مخاطب بذلك، والحكم لا يرتفع إلا بثلاثة أمور كما ذكرنا: إما أن يمتثل، وإما أن ينسخ، وإما أن يرخص فيه، وكلاهما غير موجود هنا، فبقي الحكم على أصله ووجب حينئذ نزع الخاتم على الوجه الذي تقدم بيانه. ثم قال ليس بيسير، ليس بيسير، ما هو اليسير؟ إذا كانت اللمعة عندهم تعتبر ناقضة للوضوء ويفرضون عليك الإعادة أبدا في اللمعة الصغيرة، فإن هو اليسارة هنا. ثم اليسارة أين تقع؟ عند الغلبة، ماشي في أي مكان. اليسارة لا يعمل بها في جميع المواضيع، لا يمكن أن يعمل. نعم قال بعضهم بهذا الرأي، لكن هذا الرأي ضعيف لا يعتد به. نعم هذا موضع تنزل القاعدة. نعم
ونقض غيره فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما.
قضية المالكية فيها في مسألة الخاتم أنهم يعدونه من المرخص فيه، على هذا هو الذي يظهر من كلامهم، وقد سبق ذكرنا ذلك، قرروه على الخف وعلى الجبيرة وأجروه على الإباحة، ولكن هل الإباحة مناط يكفي لإسقاط الواجب في الحكم؟ مثلا أبيح لك أن تلبس على اليدين، فهل هذا يبيح لك أن تمسح على ما أبيح لك أن يلبس على اليدين وما ألبس على الرأس أيضا؟ إذا كانت إباحة اللبس هي المعول عليها في إثبات الرخصة فهذا في الحقيقة أيضا ضعيف. مثلا تقرر ذلك أن تقول إن الشرع أباح الخاتم لبسه، وإذا كان الشرع قد أباح هذا الخاتم فإنه لعسر العمل ولصعوبة رفعه ولكذا ولإزالته هذا قد يكون مدخلا إلى الرخصة. أولا هنا علة مركبة، لا يوجد هنا عسر النزع، هذا هو المفروض، ما إن كان لا يمكن أن ينزع فهذا أيضا فهذا مسألة تعم الخاتم وتعم السوار وتعم أي شيء. نزع الشيء أو قد يؤدي إلى قطع العضوي أو جرحه جرحا بليغا، هذا انتقلنا إلى الرخص، انتقلنا إلى مسائل الرخص، انفصلنا عن العزيمة التي كلامنا فيها. المبحث عنه واش الخاتم الآن دخل في قسم الرخص؟ يقولون دخل. بماذا دخل؟ قالوا بالإباحة. هل الإباحة تكفي أن تدخل الأشياء تحت دائرة الرخص؟ قد أباح الشرع أن تلبس العمامة، فلماذا لم تعمل بها بهذا العمل؟ وأجاز أن تلبس على اليدين، فلماذا لا يجري عليها هذا الحكم إذن؟ لأن الإباحة لا تكفي. أما عسر النزع وما شبه ذلك فهذه تقدر بحسب الأحوال وليست حكما عاما في الخاتم، من الخاتمين ما لهم ما يشد به. وهذا الخاتم الذي قالوا أنه لا يزال استثنوا منه، شو على فقههم، استثنوا منه الخاتم المباح الذي يلبس لأمور غير شرعية، لأن الشريعة لا تعطي لا يتوسل بالمباح فيها إلا المحرم. قد ناقش الملكين ناقشوا هذه المسألة مناقشة جيدة جدا. المباح لا يتوسل بها إلا المحرم، إذا أباح الشرع لك أن تلبس الخاتم فهذا لم يبحه لك من أجل التبختر ومن أجل كسر نفوس من قد ينكسر بذلك ومن أجل أن يتزين به كالمرأة. فإذا من فصلت الإباحة عما هي لها شرعا انتقل الحكم إلى المنع. ولذلك حتى الخاتم الذي أباحه المالكية في مذهبهم إن كان لهذه الأشياء لا يبيحون بقاؤه بل يوجبون إزالته، لأنه خرج عن حد الإباحة التي هي شرط في هذا المقام، ضروري أن يزال. إنسان تلبس الخاتم زعما تيبين راسو بأنه، وأغلب من يلبس هذا الشيء في هذا الزمان ألبسوا هذا الشيء هم المخناتون، هما اللي كيلبسوا هذا الشيء ديال الخواتم. شوف جوج خواتم، خواتم جوج بحال الشيعة بحال الروافض، أخواتم عشرة الأخوات. الآيات هذيك هي الآية، آية الله، آية الله في يدي، ماشي هو الذهب، الذهب عندهم غير حرام. على كل حال هذا الآن لباس قوم لا خلق لهم، حتى أن بعض العلماء أفتى بمنع الرجال من هذا، قال إلا أن الأحوال تغيرت وكل من لبس ذلك يتهم في دينه ويتهم في عرضه، إذن فالواجب أن يترك اتقاء لهذا الشر وسدن الدارعة. سدن الدارعة. ومنع بعض الفقهاء عن النساء يلبسن الفضة، قال لأن هذا يؤدي للتشبه، في البلاد التي يغلب فيها أن يلبس الناس الفضة كل الرجال يلبسون الفضة، بعض الفقهاء أفتى بمنعها عن النساء، قال لأنهن يترجلن بين الرجال، لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، يدخل فيه هذا. وهذا حقيقة فيه نظر في أن المناط متحقق هو التشبه المحرم، لأن ليس كل التشبه مدرج في الآية، وإنما التشبه المحرم هذا غير موجود. لتحقيق المناط في التشبه هنا أصنف بين الحكم. خلاصة الكلام أن الخاتم إذا كان قد لبس لغير ما هو مباح لا لابد حتى عند الملك لابد أن تنزعه، لابد أن ينزع. إذا كان من ذهب لابد أن ينزع، وإذا كان واسعا وحرك ودخله الماء وصلى به وقع فيه كل جهات، لو كان واسعا هذا الخاتم ديال الذهب وجاء به إلى هنا وغسل مكة ثم رده وصلى به صلته لا تبطل، لأن فيه ما يسمى الفقهاء بانفكاك جهات، وكذلك النحاس أيضا أكيد ينزع لأنه مكروه. كل هذه تنزع في حالة الضيق، وإذا حرك أو أجيلت في حالة الوسع والسعة فإن الصلاة تصح، ولكن فيه الإثم كما هو معروف في تقريره ما يسمى بمسائل في كتب الجهاد.
ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما،
هذا لابد أن يزال. وقد تقدم المصنف أن قال معنا من شروط صحة الوضوء عدم الحائل، وهذا هو الحائل الذي قصده، أن يكون الشيء لاصقا بالجسد ويكون له جسم وليه جسم. أما إن لم يكن له جسم كالحنة الذي لو مس لا يتقشر بل أصبح كاللون فهذا مغتفر عندهم، هذا من الزمان الأولي، والحنة مغتفر حتى في زمن السلف، هذا معروف. ولكن الحنة الذي بمعنى اللون وليس الحنة الذي بمعنى المادة، لأن يعني الحنة عندما تضع المرأة على يدي يكون فيه قشرة، أليس كذلك؟ قشرة، ثم إذا تقشر ترك الأثر. نتحدث عن هذا الأثر ولا نتحدث عما قد يتقشر لو أنه مسا، فهذا يجب أن يزال لأنه حائل. ده بلا مشكل في الكين، هو هذا الذي تعمله النساء، بعض النساء الوشم يدور هذاك، بعض العيالات في بعض البلدان يضعن الوشم، وهذا يصعب أن ينزاح. وهذا إذا دخلنا وعوا في عما يعصره ممكن، هذا إذا اجتهدت فيه ودخلت مثلا تحت دائرة الرخص محتمل، لأن لا يمكن للمرأة أن تقول لها إما أن تنزعي هذه اللحمة، وإما أن هذا صعب في ضرر كبير، فتكون هذه لها هذه الرخصة بحكم الضرورة وصعوبة النزع. وكما دفقة شددة قال وضوءها باطل لأن هذا قام باللحم ولم يقم بالجلد، وما فيه الرخصة هو الحنة الذي يقوم بالجلد، وهذا قد خلط اللحم، وما خلط اللحم لا يمكن أن يكون فيه الرخصة. هذه مريضة، حسبها مريضة، لأنها نزلها منزلة صاحبة الأعذار كالأمراض. أن ماذا ستفعله؟ تقطع اللحم، طبيب ديال المواد التجميل، هذاك أطباء ديال التجميل، وهذا يكون بأموال، إنه سوف يقع العملية جراحية. ووصل الآن ماذا سنفعل لها؟ الظهر الآن قد حان، ننتظر حتى تذهب إلى الطبيب ويقوم بعملية جراحية، وهي ستنام في مستشفى الله أعلم كم من ساعات أو كم من يومين. لا، تصلي كيفما اتفق، وتعمل الجهد إن استطعت، وإن استطعت يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كانت قد أدخلت على نفسها هذا الضرر. وبعض النساء يقولن نحن هذا ما فعلناه من أجل شيء قبيح، وإنما كنا أتينا هذا الوصف للتميز عن اليهوديات. هذا جواب معروف، يقول نحن نفعل هذا حتى نتميز عن اليهوديات، فإذا ما رأيت هذه العلامة علمت أنها مسلمة لتميزها عما سواها. وهذا كان في الزمن الأول عندما كان التمييز وكان التمييز من اختلاط الحبيب بالنبي. ثم قال وهذا الشيء اللي كان في الفقه. والمشكلة وقع السؤال عنها مرارا وبعضهم يتشدد لماذا ستفعل هذه المرأة؟ فكسيدي تتيمم. قلت هذا التيمم الآن الذي هنا كيف يمكن أن تنتقل إليه؟ قال هو زرح في محل الفرض. إذن هو زرح في محل الفرض مع وجود البدل وهو هذه القشرة، القشرة التي في الأعلى سنقوم أنا بالجلي. فلماذا هذا التشدد؟ قال اختلطت باللون، هذا لا يضر. ومهم وقع نقاش وبعض الأخذ والرد في المسألة، لكن من قال بهذا القول لم يتعمق في المسألة ولم يدرس إلا على طريقة النقل. نعم زيد.
الفريضة الثالثة ومسح ماء على الجمجمة، وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر، وهي من منابذ شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا.
نعم، إذا الآن دخل في الفريضة الثالثة. إذا في كل يوم نقرأ فردا واحدا وبزاف هادشي، بزاف هادشي. يأخذ عيسى بن مريم ويخلينا يلا كملنا المندوبات، هادشي بزاف. لا لا، جيبونا يخفف شوية فالأمر. إذن هذه الفريضة الثالثة وهي مسح الرأس، وفيها مباحث مهمة جدا يتعلم منها هذه الصناعة، وفيها بعض الفوائد المعرفية. قد تقدم أن المقصود هو التخريج وبيان المآخذ ودراسة الأمور حتى يتمكن الدارس للفقه من معرفة الأجوبة عن الإشكالات التي ترد في كتب الفقه وتعترض له. اكتفي بهذا القدر حتى يريد الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. هذا مسح الرأس الوسنية، مسح الرأس لكن الوجه لابد أن يغسل، الوجه لابد أن يغسل، لأنه لا يوجد هنا موجب شرعي للغسل، لا يوجد موجب للغسل. ما هو الموجب؟ شنو هذا التزيين وتخسر الصبغة ديال سميتو ديال كلها على الوجه؟ شكون كيف هذاك الشيء ديال الصبغة سميتو؟ الدروغري؟ تجمعوا الصبغة ديال الدروغري كاملة وهي كذا بس. ما الذي سيزيد وما الذي سينقص؟ لا شيء، أغسل هذا هو الحل. هذا يكتفي بهذا القدر إن شاء الله.